بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمن دواعي السرور أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة المشرقة في هذا المكان الطيب الذي وطئته أقدام الصحابة رضي الله عنهم، والذي اختلط هواؤه بأنفاس الصحابة رضي الله عنهم، ونحن بحمد الله على خطاهم، ونحن بحمد الله ننشر عقيدتهم وننشر منهجهم وفهمهم للكتاب والسنة، كما أشكر للإخوة الكرام القائمين على هذا المسجد، ومن هؤلاء الكرام الأستاذ عبد الله الذي قدمني، ومن الأعمدة الطيبة لهذا المسجد ومن أبواب الخير فيه، كما أشكر أيضا لأخي الحبيب الشيخ علي مصطفى إمام المسجد، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل الله عز وجل منهم أعمالهم الصالحة. لا شك أن الأمة تمر بظروف، سواء في مصرنا الحبيبة أو في شامنا الحبيبة، نحتاج يعني إلى أن نلقي الضوء على هذه الأحداث المعاصرة حتى يتبين لنا يعني كيف الطريق يعني إلى النصر وكيف طريق الخلاص. وأبدأ بشامنا الحبيبة، لأنهم يمرون بظروف في غاية الصعوبة، حيث يتسلط عليهم هذا النظام العلوي الكافر النصيري، والنصيرية هم فرقة من غلاة الشيعة. هذه الفرقة تعتقد ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعتقدون في علي رضي الله عنه ما تعتقده النصارى في عيسى عليه السلام من اللاهوت والناسوت، إن في جزء إلهي وجزء بشر. والعجيب يعني أنهم يمدحون ابن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، لأنه يعني في اعتقادهم خلص اللاهوت من الناسوت، يعني هم يتصورون أن الله عز وجل تجسد في صورة علي رضي الله عنه، وابن ملجم لما قتل عليا فخلص اللاهوت من الناسوت، جزء الإلهي من الجزء البشر، يعتقدون أن عليا هو الذي خلق نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يعتقدون أن الرعد صوت علي والبرق ابتسام علي، فهذه عقيدتهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى، كما صرح شيخ الإسلام بأنهم أكفر من اليهود والنصارى والمشركين، أما عباداتهم فهم يختلفون عنا تماما في سائر أركان الإسلام، فلا يغتسلون من الجنابة ولا يتوضؤون ولا يصلون الجماعة، وصلاتهم لا تشتمل على سجود. أما الزكاة فلا يعترفون بالأنصبة الموجودة في شرعنا، ولا يعترفون يعني كذلك بالمقادير الواجب إخراجها، ولكنهم يخرجون خمس المال لأئمتهم أئمة المذهب. أما الصيام فالصيام عندهم صيام عن مباشرة النساء، ليس عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. أيضا الحج عند أهل السنة بالنسبة إليهم مظاهر شركية، شركيات لا يعترفون بالحج، فهم يختلفون عنا تماما في العقيدة وفي العبادات، وهم أكفر من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. حتى شيعة إيران الشيعة الإثنى عشرية تكفر النصيرية، يعتقدون يعني كفرهم مع أنهم يعني شيعة، ولكن هؤلاء أشد غلوا يعني منهم، فيعتقدون كفر النصيرية. هؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل بذبح أهل السنة، ويعتقدون أنه كلما كثر القتل في أهل السنة فإنهم بذلك يقربون خروج المهدي المنتظر المزعوم المعدوم، فلذلك هم يعني لا يكاد يمر يوم، يعني بالأمس بيقولوا قتلوا 110 وقبل كده يعني لا يكاد يمر يوم حتى يقتلوا 50 أو 100 أو أكثر من 100، بالإضافة إلى الجرحى والجريح كما يقولون في حكم المقتول، فالجريح في حكم المقتول لأنه يظل ينزف يعني حتى يموت، فكثير منهم يموتون، وبالإضافة إلى المعتقلين الذين يعذبون أشد العذاب، بالإضافة إلى انتهاك أعراض يعني أخواتنا يعني في سوريا، فهم يدخلون البيت ينتهكون عرض النساء ويقتلون كل ما في البيت من رجال ونساء وأطفال، حتى رضيع لو وجدوا رضيعا فإنهم يقتلونه. فهذا بلاء شديد يعني على إخواننا في سوريا، ولكن نحن نصبرهم ونقول لهم نحن معكم بكل ما أتينا يعني من قوة وبقدر يعني طاقتنا نحن معكم، وأرض الشام أصلا أرض مباركة كما نطق بذلك الكتاب الكريم، قال عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالمفسرون والمؤرخون متفقون على أن إبراهيم ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر من العراق إلى أرض الشام، والشام تشتمل على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، يعني هذه الدول الأربعة يعني تدخل في أرض الشام، وإنما قسمت هذا التقسيم الموجود الآن بعد معاهدة سايكس بيكون، ولكن يعني هي كلها أرض واحدة، هي أرض الشام وهي الأرض المباركة التي قال عز وجل عنها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه، يعني لما ترك موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل مصر دخلوا أرض الشام وأورثهم الله عز وجل أرض الشام، فهي أيضا المرادة بقوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه. أيضا في قصة سبأ يقول عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، فيقول المفسرون القرى التي بارك الله عز وجل فيها هي قرى الشام، الله عز وجل جعل بينه وبين قرى الشام قرى ظاهرة، يعني على الطريق أماكن ظاهرة يستريحون وينامون ويأكلون، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وطبعا المسجد الأقصى في القدس في فلسطين، وهي من أرض الشام، فأرض الشام أرض مباركة بنص كلام الله عز وجل، بل قال المفسرون بأن الله عز وجل أقسم بها في قوله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فقال المراد أرض التين والزيتون، وأرض الشام كما تعلمون هي أرض التين والزيتون، وإنما قالوا ذلك لأن الله عز وجل قرن يعني بينها وبين طور سينين جبل سيناء وبين البلد الأمين مكة المكرمة، فهو قسم بهذه الأراضي المباركة والتين والزيتون، أرض التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يعني مكة المكرمة. هذه البركة في هذه الأرض هي بركة دينية وبركة دنيوية، فهي أرض مباركة دينيا لأنها مهبط الرسالات، ففيها يعني كانت مريم وفيها يعني ولد عيسى عليه السلام، وإليها هاجر إبراهيم ولوط، وأيضا هاجر موسى وهارون، وهي التي كان فيها يعقوب عليه السلام والأصباط ويوسف قبل أن يأتي إلى مصر، والتي كان فيها ملك داود وملك سليمان، كل هذا كان بأرض الشام، وهي أرض المحشر والمنشر التي يحشر إليها الناس، كما ورد في علامات الساعة: تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، بأرض فلسطين من أرض الشام. كذلك هذه الأرض التي تكون يبايع فيها التي يكون فيها المهدي وتقام الصلاة فيها للمهدي، وينزل فيها عيسى بن مريم في عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد أقيمت الصلاة للمهدي المنتظر، فيقول المهدي لعيسى عليه السلام: تقدم يا روح الله فصلي بنا. فيقول المسيح: تكريمة الله هذه الأمة بعضهم على بعض أمراء. وفي رواية يقول: إنما أقيمت لك، أقيمت للمهدي. ويظهر المسيح الدجال، فإذا رأى عدو الله عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولكن عيسى عليه السلام لا يتركه حتى يضربه بحربته وحتى يريهم دمه في حربته. وهي أيضا الأرض التي يهلك فيها يأجوج ومأجوج، كما ورد يعني في أحداث آخر الزمان، وكيف أنهم يمرون على بحيرة الطبرية، يمر أوائلهم فيشرب كل ما فيها من ماء، ثم يمر أواخرهم فيقولون: قد كان يعني هنا ماء. فنقول يعني هي أرض الملاحم، وهي الأرض التي يحصل فيها القتال في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم، كما ورد في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، مكان بقرب حلب، قال: فيخرج لهم جيش من المدينة من خير أجناد الأرض، فيصطفون يعني صف الروم وصف المسلمين، فتقول الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا يعني أسروا منا أو سبوا منا يعني ينسبوهم أي شتموهم. فيقول المسلمون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال: فيقتتلون فيرتد ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. وهذا الارتداد يكون بالفرار من الزحف، لأن من أنواع الردة أن يفر المسلم من عند القتال بين المسلمين والمشركين، فالذي يفر عند القتال فهذه ردة عن الإسلام، فثلث الجيش يرتد بالفرار من المعركة لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم خير أجناد الأرض. قال: ويفتح الله بالثلث الثالث، يعني ينتصرون يعني على الروم في آخر الزمان في هذه الأرض المباركة في أرض الشام، وهي أيضا الأرض التي يقاتل فيها المسلمون اليهود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي وفي رواية هذا دجالي ورائي تعالى فاقتله، قال إلا الغرقد، يعني الذي لا يفصح عنهم ولا يخبر عنهم، فإنه من شجر اليهود. وذلك اليهود يكثرون من زراعة شجر الغرقد في الأراضي التي يسيطرون يعني عليها، لأنهم يعرفون هذه الأخبار ويعرفون أن هذا الشجر الوحيد الذي لا يخبر عنهم ولا ينطق يعني عنهم. فنطقت أيضا السنة ببركة هذه الأراضي المباركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام طوبى للشام. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. طوبى للشام طوبى للشام. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صفوة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده. فنحن نعتقد أن أهل الشام فلسطين وسوريا ولبنان والأردن يعني من خيرة عباد الله، فنحن نبشر أهل الشام بهذه الأحاديث النبوية المباركة، صفوة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، أي تكفل بحفظ الشام وحفظ أهلها. فنقول يا أهل سوريا ويا أهل الشام أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكفل بهذه الأرض وبأهل هذه الأرض فلن تضيع أبدا. معاوية رضي الله عنه قرأ على المنبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال له يعني أحد الجلوس سمعت معاذا يقول هم بالشام هم بالشام. فقال معاوية إن مالكا يقول أنه سمع معاذا يقول هم بالشام. وقد ورد عن كثير من السلف الإخبار عن أن هذه الطائفة بالشام، فإحنا نقول الروافض والقرامطة والباطنية إن هذه الأرض ليست أرضكم بل هي أرض أهل السنة والجماعة، هي يعني أرض أهل السنة والجماعة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ونحن نرى الآن كل الناس خذلوا هؤلاء فعلقوا قلوبهم بالجامعة العربية، فإذا بالجامعة العربية فرع من الأمم المتحدة الأمريكية، ثم علقوا قلوبهم بمجلس الأمن فإذا به يخون القضية، وثم علقوا قلوبهم مرة ثالثة بأصدقاء سوريا فإذا بهم يخونون القضية ويسلمون يعني هذا الشعب الطيب للجزارين يذبحونهم بالدم البارد. فكل الناس خذلوا يعني أهل سوريا، فأين الملوك والرؤساء؟ لماذا لم يتم اجتماع لرؤساء الدول العربية والإسلامية ويتخذون يعني قرارات حاسمة؟ فهم يقولون لنا تدخل يعني في شؤونهم الداخلية ولهم سيادة في أرضهم. الحاكم يكون له سيادة إذا كان يحمي شعبه ويدافع عن شعبه، أما إذا كان الحاكم هو الذي يقتل شعبه فهذا لا يجوز أن يسكت يعني عن ذلك. فنقول الجميع خذل أهل الشام، والحديث يقول لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يعني وهم ظاهرون. فنقول لهم أيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم لا يضركم من خذلكم، والجميع خذلهم اليوم، ولكن هذا بإذن الله لا يضرهم، وإن هلاك طاغية بشار سوف يكون عن قريب، ليس بالأسباب الأرضية ولكن بظلمه وبطشه، كما قال عز وجل وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهم يخبرون عن المعنويات العالية جدا يعني في سوريا، يقولون بأن رائحة الجنة في شوارع حمص، يعني ما يقولون رائحة الموت أو رائحة القنابل، فهم يستشعرون يعني هذه المعاني الإيمانية. فلعل من العبر والعظات التي تستفاد من أحداث سوريا أن الله عز وجل يؤهلهم بهذه الأحداث للملاحم آخر الزمان، ويؤهلهم للقيادة والريادة، وإن هذه الأحداث يعني تحدث في النفوس البشرية من الغيرة ومن الصلاح ومن التعلق بالآخرة ما لا تستطيع مثل هذه الدروس أو المواعظ يعني أن تصل إليه. فنقول لعل الله عز وجل يهيئ أهل هذه البلاد في فلسطين وفي سوريا وفي أرض الشام عموما من أجل ملاحم آخر الزمان، وسوف تكون لهم الدولة، ولا يمكن أن تكون هذه أرض روافض، بل لابد أنها تبقى لأهل السنة والجماعة، وأن يطهر الله عز وجل هذه البلاد من النصيرية وممن يعينهم من شيعة إيران، لأنهم يدخلون يعني بجنودهم وبسلاحهم، ويعاونهم أيضا حزب اللات والعزة في لبنان. فهذه حرب مشتركة بين النصيرية ونظام البعثي الحاكم في سوريا، يعاونهم يعني شيعة إيران وأيضا حزب اللات في لبنان. فنسأل الله جل أن ينصرهم وأن يمدهم وأن يعينهم وأن يشفي صدور المسلمين بهلاك بشار ومن معه. أيضا من العبر والعظات التي تستفاد من هذه الأحداث كما قال عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. فعبر التاريخ الروافض والشيعة هم دائما يتعاونون مع اليهود والنصارى، لأنهم أقرب لليهود والنصارى يعني منهم إلى أهل السنة والجماعة. ففي حرب التتار لما أغاروا على عاصمة الخلافة بغداد، فهم الشيعة عاونوا التتار على قتل الخليفة، وقتلوا في يوم واحد 1400 من العلماء ومن الوجهاء، ثم قتلوا في بغداد 70,000. أيضا في الحرب الصليبية كانوا عونا للصليبيين على المسلمين يعني في الشام. أيضا الخلافة العثمانية كان الخليفة العثماني يعني كاد أن يفتح كل أوروبا، ودق فعلا أبواب فيينا لولا أن الشيعة هجموا على الخلافة، عاصمة الخلافة، فاضطر إلى أن يترك هذه الفتوحات وأن يرجع من أجل أن يدفع المد الشيعي. الخميني نفسه لما نزل إيران بيحكي حسين الموسوي له كتاب يسمى لله ثم للتاريخ، وكان من التلاميذ المقربين للخميني، وكيف أنه ذهب يسلم على الخميني بعد أن تمت الثورة الخمينية الشيعية، فقال له: يا حسين، أنا الآن لأن ننفذ أوامر الأئمة، وسوف نقتل أهل السنة والجماعة، سوف لا نبقي منهم أحدا، وسوف نزيل مكة والمدينة، وسوف تكون القبلة إلى كربلاء، والناس يحجون إلى كربلاء اللي هي فيها قبر الحسين وقتل فيها الحسين. فالشيعة دين يختلف تماما عن دين الإسلام، نصفه خرافات ونصفه والنصف الآخر أحقاد، فهو قائم على الحقد والخرافة. لا يعترفون بالقرآن، وتجد الآيات الكبيرة عندهم والحاخامات بتوعهم لا يحفظ القرآن، لأن من عقائدهم أنهم من يحفظ القرآن لا يستطيع أن يحفظ قرآن فاطمة الذي يأتي به المهدي في آخر الزمان. ويعتقدون أن هناك سورة تسمى سورة الولاية كانت موجودة في المصحف وحذفها الصحابة، وحذفوا النص الجلي على استخلاف علي رضي الله عنه، وأن الصحابة كفروا بذلك، وصنف أحدهم كتابا يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فنقول أن الشيعة يعني على مر التاريخ يذبحون أهل السنة، بل يتقربون إلى الله بذبح أهل السنة. فما نراه الآن وما نراه على شاشات التلفزة صباح مساء من قتلهم لأهل السنة، يعني هذا يؤكد يعني فعلا يعني أن هذا ليس مبالغة وليس يعني كذبا عليهم، بل هذه طبيعة القوم يتلذذون بقتل أهل السنة وبسفك دماء يعني أهل السنة، يعني كما قال الخميني الهالك الكافر، قال الآن الأوان لأن ننفذ وصايا الأئمة، سوف نقتل أهل السنة وسوف لا نبقي منهم أحدا وسوف نزيل مكة والمدينة يعني من الوجود وسوف يكون الحج إلى كربلاء. فنقول الذي يحدث الآن في سوريا يعني هو صورة مصغرة لما يمكن أن يحدث في بلاد الإسلام. فإذا خذل المسلمون أهل سوريا فلا نأمن أن يحدث ما حدث في سوريا في مصر أو في العراق أو في السعودية أو في أي بلد آخر من بلاد المسلمين. فلابد أن نعرف عقيدة هؤلاء الروافض الخبثاء ولتستبين سبيل المجرمين. نقول لأهل سوريا أيضا لعل الله عز وجل أحب أن يتخذ منكم شهداء وأن يصطفي منكم شهداء، وربك يخلق ما يشاء ويختار كما يختار الله عز وجل الأنبياء. فالنبوة يعني وهبية وليست كسبية كما قال بعضهم، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. يعني قد تجتهد فتصير عالما أو عابدا أو زاهدا، ولكن لا تجتهد فتصير نبيا. فالله عز وجل يصطفي أيضا الشهداء، فلعل الله عز وجل أحب أن يصطفي منكم شهداء، وهم وقع منهم الآن يعني قريب من 10,000 في خلال هذه السنة، فلعل هناك يعني عددا معينا الله عز وجل اصطفاه واختاره للشهادة. ثم يأتي النصر بإذن الله تعالى، ولا بد أن يأتي النصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نقول هم منتصرون بإذن الله، ولكن هذا لا يعفينا ولا يعفي المسلمين من المسؤولية ومن أن ينصروهم بكل ما يملكون بالكلمة بالمال. هم لا يحتاجون إلى رجال، بل يعني هم معروف أهل الشام يعني أقوى منا أبدانا وأكثر شجاعة يعني منا، ولكنهم يحتاجون إلى السلاح. فنحن ناشد كل من يستطيع أن يمدهم بالسلاح، وكل من يستطيع أن يوصل لهم سلاحا أو مالا يشترون به السلاح. هم يحتاجون إلى أسلحة يقومون بها يعني هذا النظام الغاشم. فنسأل الله تعالى أن يعز يعني إخواننا في سوريا، وأن يقوي شوكتهم وأن يسدد رميتهم وأن يجبر كسرهم، وأن يخرجهم من هذه المحنة أكثر إيمانا وثباتا ويقينا. هذه كلمات عابرة بالنسبة للأحداث يعني سورية. ونحن أيضا يعني في مصر وفي كثير من البلاد العربية، البلاد تمر بمنحنى وتمر بمفترق يعني طرق، ونحتاج يعني إلى بصيرة، ونحتاج إلى أن نتلمس كيف السبيل إلى النصر، وكيف نعز دين الله عز وجل، وكيف ترتفع راية الله عز وجل. لا شك أن في الكتاب والسنة المباركة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسباب النصر، كما أن يعني فيها كذلك أسباب الهزيمة. فما هي أسباب النصر؟ فبين الله عز وجل لنا في آية واحدة في سورة الأنفال 5 أسباب من أسباب النصر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. 5 أسباب من أسباب النصر. السبب الأول هو الثبات، وأنا أقول أول نوع من الثبات وأهم نوع من الثبات أن نثبت على العقيدة الصحيحة، لأن هناك ناس يريدون أن يضيعوا عقيدة الأمة. أن تعتقد أن النصراني ده يعني ما هوش كافر، وأنك تحب النصارى، كيف تعتقد خلاف ما نطق به القرآن؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لابد أن نعتقد كما نطق به القرآن، وكيف يطلبون منا أن نحبهم والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لو إن الواحد أباه كافر لا يجوز له أن يحبهم، صحيح؟ إذا كان مريضا يسعى في علاجه، إذا كان فقيرا يعطيه من ماله، بر في الدنيا، ولكن المودة لا تكون إلا لأهل الإيمان، إلا لأهل الإيمان. فنقول لابد من الثبات على العقيدة الصحيحة، فهذا أول نوع من الثبات، فاثبتوا الثبات على الالتزام بشرع الله عز وجل، التزام بالهدي الظاهر، التزام بالفهم الصحيح للكتاب والسنة، الثبات على البذل لإعزاز دين الله عز وجل، كما قال بعضهم لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. فإذا كان الذين يعبدون الأصنام المنحوتة من الحجارة يتواصون بالصبر يعني على عبادتها، فكيف بالذين يعبدون الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لم يرخص في ترك الذكر حتى عند لقاء العدو، لأنه كما يقولون الذكر عند الشدة علامة المحبة، كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فيدلل على حبه لمحبوبته بأنه تذكرها عندما كانت السهام موجهة إلى صدر الأدهم وهو فرسه، كأنها أشطان يعني حبال، مدلة يعني في بئر. فلم يرخص في ترك الذكر. ما نقول نحن مشغولين بالعمل السياسي وبالحزب وبانتخابات رئاسة الجمهورية وبالقتال، فيسيب الإنسان منا ورده القرآني أو يترك قيام الليل، لا فرق بين الدنيا والآخرة، بل نحن أشد حاجة إلى العبادات وإلى الطاعات وإلى كثرة ذكر الله عز وجل. والله تعالى لما أرسل هارون وموسى إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري، أن الذكر يقوي القلب ويقوي البدن، كما قال ابن القيم أما قوته للقلب فظاهرة،
جزاك الله خيرا لك،
وقال أما قوته للبدن. فاستدل بقصة فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قادما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها وإلى زوجها علي بن أبي طالب ونام بينهم على السرير، وقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله عز وجل 34 إذا أخذتم مضاجعكما، وقال هو خير لكم من خادم. فقال ابن القيم بأنهم يستعينون بهذه الأذكار أو يأخذون قوة تغنيهم عن الاحتياج إلى خادم. فنقول من أسباب النصر كثرة ذكر الله عز وجل لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، من أسباب النصر طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمشكلة الإخواننا في الشرطة الذين أطلقوا لحاهم، فإذا بوزير الداخلية يعني يحلهم على التقاعد ويعطيهم ربع المعاش، وأنا أقول وأكرر لو كان وزير الداخلية يعلم أن هناك مجلس شعب إسلامي فعلا وأن الإخوان والسلفيين في المجلس قوة واحدة ويد واحدة لما جرؤ يعني على ذلك. ولكن لما أثير الموضوع في المجلس قام أحد إخواننا من الإخوان المسلمين وقال هذه مسألة فرعية، ونقول يعني ما يضر، ده طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر. ولعل الالتحاق يعني بعض ضباط الشرطة يزيل يعني الاحتقان بينهم وبين الجماعات الإسلامية وينسون الأشياء الماضية. ثم إن اللحية بالإضافة إلى أنها يعني طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي رجولة وتعطي الرجل من الرجولة والخشونة، فأي حكمة يعني في يعني وتأتي وزارة دار الإفتاء يعني ترسل لهم بفتوى يعني في منتهى السوء، يعني يقول إن الناس قالوا إن دي يعني من سنة العادة ليست واجبة، وخلى القول بالوجوب اللي هو كلام الأئمة الأربعة آخر بند، وبعض الناس قالوا واجبة ويحرم حلقها، ولكن ينبغي عليهم أن يطيعوا عرف الداخلية. فأنا أقول يعني كيف يقدم العرف على الكتاب وعلى السنة الصحيحة، ويعني هذه يعني الفتاوى التي يعني من أجلها يعني أتي بأمثال هؤلاء الذين يفتون بما يوافق هوى السلطة، ولا شك يعني أنهم يعني من فلول النظام السابق الذين أتوا من أجل أن يواروا عورة النظام ويبرروا انحراف النظام. فنحن نريد يعني ناس لا يخشون في الله لومة لائم، يجهرون بكلمة الحق. هناك فتوى للشيخ جاد الحق في منتهى القوة، يعني لما استفتي في يعني في الثمانينات تقريبا أو أواخر السبعينات يعني عن اللحية، فقال بأنها واجبة وإن فيها الدية كاملة، لو واحد علق لواحد أو أزل لواحد لحيته ويعني بحيث أنها لا تخرج مرة ثانية فيها الدية كاملة كأنه قتله. وقال بأن الوجوب يعني كلام الأئمة الأربعة، ولماذا لم يأخذوا بهذه الفتوى وهي الشيخ جاد الحق وكان أيضا على دار الإفتاء في هذا الوقت، ولماذا يأخذون بفتوى متأخرة من الذين يعني لا يتقون الله عز وجل. فنقول إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر. والصحابة لما خالفوا يعني مش كل الصحابة، 40 واحد من الصحابة من جيش قوامه 700 مقاتل خالف أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هزيمة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 700 مقاتل، خرج بألف، رجع عبد الله بن أبي بسلول ب300 مقاتل، فبقى معه 700 مقاتل، أوقف عبد الله بن جبير معه 52 مقاتل على الجبل الذي يسمى جبل الرماة، وقال لهم لا تتركوا أماكنكم حتى لو تخطفتنا الطير. وبدأت المعركة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كما نصره يوم أحد، قال: واقرأوا إن شئتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال: والحس القتل، حتى قتل 7 وقيل 9 من حملة لواء المشركين، وحتى ظن الرماة أو بعض الرماة أن المعركة انتهت وأن عليهم أن ينزلوا ويشاركوا في جمع الغنائم، فتركوا أماكنهم ونزلوا يشاركون في جمع الغنائم. فصعد خالد بن الوليد بالفرسان على الجبل الذي يسمى بجبل الرماة، ففر الصحابة رضي الله عنهم. فكانت يعني معصية 40 مقاتل من 700 مقاتل لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم سببا في الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من النصر، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فكان فيها سببين من أسباب الهزيمة: السبب الأول معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني حب الدنيا، مع أن الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا، حتى قال بعضهم: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فنقول دول سببين من أسباب الهزيمة: معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني حب الدنيا. فيبقى طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر، والزهد في الدنيا من أسباب النصر. فيقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع الاختلاف سبب للفشل وذهاب الريح، يعني القوة، تذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. والصبر من أسباب النصر، كما قال عز وجل: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فاشترط الصبر. وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ف فمن أسباب النصر الصبر. من أسباب النصر أيضا التضرع إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر خرج كان معاه 317 أو 18 من الصحابة الكرام، ولم يستوعب قوته في غزوة بدر لأنه خرج من أجل العير، وكان مع أبي سفيان بن حرب 40 رجلا، قافلة تجارية فيها 40 رجلا، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير، مع جيش قريش ومع شوكة قريش، من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. ووعده الله عز وجل إحدى الطائفتين، يعني إما العير وإما النفير، يعني واخد وعد مسبق من الله عز وجل بالنصر، ومع ذلك يعني عمة الليل يدعو ويتضرع ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، اللهم إن شئت لن تعبد، حتى يسقط رداءه، حد ما العباية وقعت، وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ازداد يقينه ويقول والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يصرع فلان غدا إن شاء الله وهنا يصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نفس صلى الله عليه وسلم لو قال غدا يقتل أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط و أمية بن خلف، لو عدد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقتلون يعني مثلا في يعني الغزوة لكانت هذه علامة من علامات النبوة، فكيف به يقول هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان هنا يقتل فلان. فنقول مع أنه يعني كان يعلم يعني أنه منصور وأن الله عز وجل يعني وعده إحدى الطائفتين، ومع ذلك لم يترك الدعاء. ان كثير منا بيستعين بالدعاء، بيقول يعني الدعاء هيعمل ايه لاخواننا في سوريا مثلا، نحن لا نملك الا الدعاء. فنقول الانسان يقوم بالليل ويصلي قيام الليل ويدعو، يعني في نهايه الصلاه القنوت في الصلوات، التماس اوقات الاجابه ندعو لهم، لعل واحد منا يكون مستجاب الدعوه او يوافق ساعه اجابه فتكون سببا للفرج. والذي نعانيه الان يعني مر بنا يعني في المرة السابقة أيام القذافي المجنون ما كان بيقتل أيضا في أهل ليبيا، والحمد لله جاء الله عز وجل بالفرج وشفى الله عز وجل يعني صدور المؤمنين بوقوع في أيديهم وقتلوه أشر قتلة. وأيضا وقع المجرم ابنه اللي يلقب بسيف الإسلام وكان سيف على الإسلام يقع أيضا أسيرا، فشاء الله عز وجل أن تقر أعيننا يعني بوقوعهم يعني في أيدي الثوار، فبإذن الله تعالى سوف يسقط هذا الطغية وهذا المجرم، وسوف يشفي الله عز وجل صدورنا يعني منه، وسوف ينكل به بإذن الله ويكون عبرة للمعتبرين. فنقول لا نستهين بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فإنه من أسباب النصر. من أسباب النصر الثقة في نصر الله عز وجل، يعني كما قال يعني موسى لما قيل له إنا لمدركون، هم قدامهم البحر وراءهم فرعون بجنوده، لما تراءى الجمعان قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكما يعني قالوا يعني جند طالوت لما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وأيضا مؤمن آل فرعون لما قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فالثقة بنصر الله، ثقة بنصر الله، كان الصحابة عندهم ثقة بنصر الله وهم يعذبون في ربوع مكة، حتى كان المشركون كما قال عز وجل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني كانوا يبشرون بأن الإسلام سوف ينتصر وسوف تدين له البلاد والمشارق والمغارب، وهم يعذبون في ربوع مكة، يعني حتى كانوا مشركون يقولون أن دول غر هؤلاء دينهم. فنقول لابد من الثقة بنصر الله عز وجل، وأن الله عز وجل لابد أن ينصر دينه، كما يقولون من حارب الحق فهو محروم. يعني هذه سنة من سنة الله عز وجل لا يمكن أن تتغير. ولذلك قال عز وجل بعد غزوة أحد: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني لا يمكن أن تكون غزوة أحد هي الغزوة يعني النهائية والانتصار النهائي للمشركين، لا بد يعني لا يمكن أن يسلم الله عز وجل أولياءه لأعدائه بحيث أنهم يقضون عليهم قضاء نهائيا. قد ينتصر الأعداء يعني على الأولياء في جولة من الجولات من أجل التمحيص، من أجل التربية، من أجل أن يصطفي الله عز وجل ما شاء من الشهداء، من أجل أن يمحق الكافرين، ولكن لا يمكن أن تكون العاقبة للكافرين والمكذبين، العاقبة للمتقين، ليس في الآخرة فحسب بل في الدنيا والآخرة. فنحن نبشر أيضا إخواننا في سوريا بأن العاقبة لهم، وبأنه لا يمكن أن يدوم هذا النظام، لابد أن يزيله الله عز وجل وأن يهلكه الله عز وجل وأن يذيقهم من نفس الكأس، لابد يعني أنهم يعني ينالون الذلة والهوان والصغار والقتل والتشريد والتنكيل كما فعلوا بأهل السنة والجماعة. فمن أسباب النصر الثقة بوعد الله عز وجل وبنصر الله عز وجل. من أسباب النصر كذلك أن ننصر دين الله، أن ننصر دين الله عز وجل. ومش معنى نصر دين الله عز وجل أن احنا بالشعارات الله غايتنا ورسول قدوتنا للكلام، ونيجي وقت الجد ما نلاقيش رسول قدوتنا، نلاقي ان احنا بنراد الليبراليين والعلمانيين وبنبعت رسائل للغرب الكافر والشرق الكافر ان احنا يعني ما نفرقش قوي عن الليبراليين والعلمانيين. لابد ان ننصر دين الله عز وجل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصر، ان الله لقوي عزيز. الوصول الى السلطان، الوصول الى الحكم ليس هو الغايه، الغاية هي رضا الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بإتقاء وجه ربه الأعلى. لأن الغاية دائما تكون شيء يظل الإنسان حياته يسعى لها. لو قلنا الغاية هي الوصول إلى الحكم والحكم بشرع الله، يبقى خلاص ما لناش غاية بعد ذلك. ولكن الغاية هي رضا الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن نطالب الذين يعني بقى لهم شيء من التمكين أو قدر من التمكين أن يعزوا دين الله وأن يرفعوا راية الله عز وجل، وأن يتعاونوا مع إخوانهم يعني من الأحزاب الإسلامية الأخرى، من الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة، من أجل إعلاء راية الله عز وجل ونصر دين الله يعني عز وجل. هذه جملة من جمل يعني الإيه أسباب النصر. وأيضا ألقينا الضوء على أحداث يعني سوريا، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. فلو في أسئلة يعني في نفس الموضوعات. ونفس الكلام اللي لسه الإخوة يعني بيلفوا يدوروا، ما حدث في مصر كان خروج على الحاكم ويقول إن الأحزاب حرام، فنقول إن الموضوع ولاة الأمور يعني، وولي الأمر اللي هو يعني الذي ينفذ دين الله عز وجل. فولاة الأمور إما أنهم الحكام الذين يحكمون بشرع الله أو العلماء. إذا لم يكن هناك حكام يحكمون بشرع الله يبقى ولاة الأمور هم العلماء، هم أولو الأمر. ولكن ما يبقاش واحد يعني زي القذافي ولا زي حسن مبارك ولا زي بشار الأسد تقول لي ده ولاة أمر، إزاي ولاة أمر يعني؟ وبعدين هل هو يعني ما يجوزش الخروج عليه لو ارتد، لو قتل، لو مجرد تبديل شرع الله هذا كاف في عزله، لأن هو أساسا المفروض يقيم شرع الله وينافذ شرع الله. إذا لأن تبديل الشرع ده كفر كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم: إنما الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالحاكم نبدل للشرع لا طاعة له، لا يمكن أن يكون ولي أمر، أن نبدل للشرع وهو أيضا خارج عن شرع الله عز وجل وعن دين الله عز وجل، لأن نفس تبديل الشرع كفر. ويريت الإخوة يخرجوا بقى من الكلام ده. أخي يسأل عن ترشيح الشيخ حازم إسماعيل. هو طبعا أنا عن نفسي معروف موقفي أن أنا رشحت الشيخ حازم وأيضا الشيخ أحمد الطيبة من مشايخ الأسكندرية، ولكن كموقف عام للدعوة يعني لسه الدعوة إيه بتختار، يعني لسه هتصدر يعني قريبا يعني إيه بيان من تختار يعني. ولكن هو مسألة الرئيس الجمهورية في اعتقاد يعني مش كلام رسمي، يعني مش كلام عن الدعوة، يعني مسألة رئيس الجمهورية غير مجلس الشعب والشورى. يعني غالبا الناس لا يعرفون المرشحين لمجلس الشعب والشورى، فهم يثقون في إدارة الدعوة، فالدعوة بتقول لهم الليستة دي احنا بنرشحها فاختاروها. ولكن انت اذا كنت في قرارة نفسك تعتقد يعني ان الشيخ حازم مثلا يعني هو الذي يعني بتكوينه يعني بتاريخه وتاريخ والده وهيئته ودعوته وبسمته انه هو فعلا هو لا يطبق شرع الله، فده في قرارة نفسك، فينبغي عليك ان تؤيده، يعني لان يعني احنا نقصد رضا الله عز وجل، فينبغي ان الذي نثق انه سوف يرفع رايه الله ويقيم شرع الله ينبغي ان نقف معه. فيعني هذا الامر يختلف عن مجلس الشعب والشورى والمجالس المحليه، لان غالبا الناس لا يعرفون الاشخاص الاخرين، والدعوه تزكيهم او الحزب يزكيهم فهم ينتخبونهم على ذلك. ولكن يعني قدامنا تاريخ يعني المرشحين، واحد مبهور بإيران ويقول ان حسن نصر الله كان صاحبه او صديق له، ويقول لك احنا ما نختلفش مع إيران في الامور الايمان السته واركان الاسلام الخمسه، وهم لهم اعتقاداتهم بيعتقدوها احنا لا نعتقدها. واحد يقول انا صوفي، او ان انا رحت عزيت، انا مش هذكر اسماء يعني، انا رحت عزيت ما تعرفوش علاقتي ايه بالنصارى، ده رحت عزيت واحد قلت له ان شاء الله يخش الجنه. الراجل يعني فواحد تاني بيدافع عنه بيقول يا ده رحمه ربنا واسعه، يعني زي انت ما دام لو قلت ان رحمه ربنا واسعه يقولها تقول ابليس برضه يخش الجنه ان رحمه ربنا واسعه. ولكن انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين انصار. فنقول ان بالنسبه للمرشح الرئاسه اللي بتعتقد في قراره نفسك انه فعلا يعني هيطبق شرع الله وعنده قوه وقدره يعني على ذلك وهو اهل لذلك، فانتخب يعني هذا الشخص. ولكن عايز يستنى الدعوه تقرر فيستنى يعني. أنا متهيألي ده أهم سؤال الإخوة بيسألوه يعني، مش أسئلة تانية مهمة. سائل يقول هل ترى، عشان السؤال في موضوع المحاضرة، هل ترى يعني أننا في مصر نسير في طريق النصر كما ذكرت، رغم أن هناك تقصير يعني في الدعوة؟ ما فيش شك أن هناك تقصير يعني، ولكن إحنا بنبذل جهدنا، والله عز وجل يعني إذا رأنا أعلن للتمكين سوف يمكن لنا. فالصورة مش وردية يعني بالكامل، ولا هي معتمة كاملا يعني. الناس الحمد لله يعني لما انتخبوا يعني الأحزاب الإسلامية، فمش بس الإخوة الملتزمين يعني، بس يعني الحمد لله يعني عوام الناس بقى عندها نضج وعندها محبة للشرع، وده واضح من اختيارهم للشيخ حازم ان هم شايفين ان هو ممكن يطبق شرع الله زي الخاصة، وهو يعني سمته وتاريخه يدل على ذلك، فده علامة خير يعني. وان شاء الله تعالى يعني نكون احنا، وان كنا الان يعني مقصرين، فلعل الفترة المقبلة نكون افضل، والله عز وجل يمن علينا باسباب النصر والتمكين. معلش انا اكتفي بهذا القدر، احنا جايين من السفر ما يعني مباشره. نعم هو طبعا الاخوه يخنطون يعني، الاخوه اي اخ امام مسجد او له مسؤوليه في مسجد ان هو نقنط يعني، ده اضعف الايمان ان احنا بنعمله الدعاء لاخواننا. وأيضا الدعاء الخاص أن كل واحد يدعو يعني في جوف الليل مثلا أو بين الأذان والإقامة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.